الطيبين الطاهرين. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن البيع قد عرف بجملة من التعاريف. كم تعريف ذكر الشيخ الأعظم قدس الله؟ كم تعريف نقل؟ ثلاثة وناقشها. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى يقول بعد بطلان تلك التعاريف الأولى نحن نتصدى ونعرف البيعة. يقول قدس سره البيع هو عبارة عن تمليك عين بمال. انتهى. تمليك تمليك عين بمال، هذا هو التعريف المناسب. يقول ان هذا التعريف وطبيعي، هو اضاف له شيء اخر انا حذفته، قال البيع ان شاء تمليك عين بمال، ولكن كلمة ان شاء لا غرض له فيها، ما مهم عنده، ليس مهما عنده. ذكرها عفوان، المهم ان البيع هو ماذا؟ هو تمليك العين بما. يقول ان هذا التعريف لا يرد عليه الاشكالات التي اوردناها على التعاريف السابقة، فمثلا أوردنا على بعض التعاريف السابقة من قبيل التعريف الأول الذي عرف البيع بمن؟ بالانتقال، وقلنا الانتقال هو نتيجة البيع. هذا الإشكال لا يرد على هذا التعريف لأننا لم نعرف البيع بمن؟ بالتملك، وإنما عرفناه بمن؟ بالتمليك. كما لا يرد الإشكال الذي أوردناه على التعريف الثاني الذي قال البيع عبارة عن من؟ عن إيجاب والقبول الدال على النقل، هذا لا يرد أيضا، حيث أوردنا عليه على أن البيع إذا كان نفس الإجابة والقبول فكيف يمكن إنشاؤه؟ هذا الإشكال مثلا لا يرد على هذا التعريف لأننا ما عرفنا البيع بمن؟ بالإجابة والقبول الدال على من؟ على التمليك، بل بنفس عرفناه بنفس التمليك. إذن الإشكالات السابقة لا ترد هنا. والأولى كان للشيخ أن كلمة إنشاء ما يذكرها، قلت هو ذكرت عفوا ما إلى غرض فيها، لأن كلمة إنشاء لما نوضعها قد واحد يشكل يقول الإنشاء لا يمكن، إنشاء التمليك لا يمكن، شنو إنشاؤه بالبيع؟ الذي يمكن إنشاؤه بالبيع هو ماذا؟ نفس التمليك، لا إنشاء التمليك، فالإنشاء لا يتعلق بما بالإنشاء. لكن قلت لك كلمة إنشاء ذكرت عفوا، لا أن ذكرها مهم، بل يمكن الاستغناء عنها على أي حال. فالإشكالات السابقة لا ترد، نعم ربما تورد إشكالات أخرى نذكرها كما يلي، أي إشكالات جديدة. الإشكال الأول إن البيع لو كان عبارة عن التمليك فلازمه جواز إنشائه بلفظ ماذا؟ ملكت. وهل تحكم بجواز ذلك؟ يجيب قدس سره، نعم أحكم بجواز ذلك، وسيأتي إن شاء الله منا أن البيع يجوز إن شاء بلفظ ملكت. هذا إشكال واهي. عندك إشكال آخر بينه. الإشكال الثاني لو كان البيع عبارة عن التمليك يلزم عدم جواز بيع الدين على من هو عليه، فإذا كنت أنت مجهول الذمة إلي بالكم، بألف دينار بسبب من الأسباب، فلا إشكال في أنه يجوز أن أبيع هذه الألف عليك أنت، أنت منه مشغول الذم. أقول بعت تلك الألف التي أطلبها منك، بكذا، بكتاب المكاتب مثلا، في مقابل كتاب المكاتب، يجوز بلا إشكال. هذا لا إشكال في جواز بيع الدين على من هو عليه. فلو كان البيع والتمليك يلزم عن هذا الشخص، يعني أنت سوف تصير ماذا؟ مالكا لما في ذمتك. وهل يمكن ذلك أن يصير الإنسان مالكا لما في ذمته؟ هذا إشكال الثاني. الشيخ يجيب يقول نعم، نحن ذكرنا في رد الجواهر أنه يمكن أن الإنسان يملك ما في ذمته ونتيجته ماذا؟ السقوط. نعم لا بأس بذلك. وهذا نظير ما إذا فرض أن أني لم أدع عليك الدين الذي هو ألف، بل قلت لك أنا أطلبك ألف، والآن أستقرض منك، أنا بحاجة، أستقرض منك ماذا؟ أستقرض منك ألفا، أي استقرضت منك ما يساوي ماذا؟ أستقرض منك ألفا أخرى غير الألف الذي هي في ذمتك، فصرت أنا أطلبك ألفا وتطلبني ألفا، شنو ألفا؟ يعني كل منهما يطلب من الآخر المقدار المساوي. هنا ماذا قال الفقهاء؟ قالوا يتساقط الدينا في مقامنا. أيضا نقول كذلك: إذا بعت عليك الألف بكتاب فسوف أنت تملك الألف التي هي في ذمتك، ويسقط الدين عن ذمتك، لا محذورة في ذلك. الخلاصة على أنه لا محذورة في أن الإنسان يملك ما في ذمته، هذا ليس بإشكال. بقيت الإشكالات بعد ذلك، فلنطبق العبارة. فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. أنا كلمة إنشاء عندي في هذه النسخة مكتوبة إن منفصلة عن من؟ عن شاء. هذا ما ليس بالصحيح، مو إن شاء، ذيكم واحد قد يقرأها إن شاء، لا هذا ليس بالصحيح، هي كلمة واحدة إنشاء. فهذا من اشتباه ما أدري منه أبو المطبع. إذا واحد يتشير طبعته مثل طبعتي فليصحح، مو على أنه ماذا يريد، على متصل لا منفصل. وقلت لك على أنه كلمة إنشاء ذكرها الشيخ لا من باب إلى غرض تبيها، لا 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 تسجلها مشكانة، إيش ذكرها ذر الشيء، وإلا مقصوده هو أن البيع تمليك عين بمال، هذا مقصود. لكن بما أنه عادة البيع من الأمور الإنشائية أتى بكلمة إنشاء وكان بإمكاني ويمكن الاستغناء عنها. إذا بناءك تولد إشكال يمكن حدثها من هالناحية، رجاء بالي غض النظر. إنشاء يصير ماذا؟ إنشاء شرطية يعني إنشاء إيه؟ والحال على أنه ليس المقصود ماذا إن الشرطية وفعلنا، وإنما المقصود ماذا مصدر الإنشاء، أنشأ ينشئ إنشاء، فمقصود إنشاء. بل مولانا ولا تلزم عليه، ولا يلزم عليه شيء مما تقدم عن الإشكالات التي أوردت على التعاريف المتقدمة. نعم يبقى عليه أمور إشكالات أخرى. الإشكال الأول منها أنه هذا التعريف يصح إذا جوزنا إيقاع البيع بلفظ ملكته. تجوز أقول لك إيه بلي، إنه منصوب على جواز الإيجاب بلفظ ملكته، وإلا لم يكن مرادفا له. يعني لم يكن البيع نفس التمليك. تجوز إيه بلي ويرده جوابه إنه الحق كما سيجي. إيه بلي هذا هو الحق، إيه بلي نجوز. يجينا إن شاء الله فيما بعد نقول على أنه يجوز ذلك. بل مولانا ومنها انه هذا الاشكال الثاني لا يشمل، هذا التعريف ما يشمل بيع الدين على من هو عليه، لان الانسان ما يمكن ان يملك مالا على نفسه. جواب شنو؟ انا شكو بها واحد يملك، شكو بها قلنا فيما سبق يمكن، ويجينا اما تنثبته وفيهما مع ما عرفته وتتعرف، يعني مرة ثانية هالمطب انكرر من تعقلي تملك ما على نفسه ونتيجة شيء طير يرجع هذا علما إلى أقل لك ما في ذنبي نتيجة ماذا ورجوعه، راح يرجع هذا إلى سقوطه عنه إذا أقل لك ما في ذنبي، يعني راح يسقط عن ما في ذنبي. نظير تملك ما استنى بهذا، فأطلبك ألف وأستقرض منك أنا ألف، فإن أنا رح يسقط الألف الذي في ذمتك. نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر، مو شي يقولون يا لا إحنا هم موردنا هم ما يسقط، أتملك ما في ذمتي ويسقط نتيجة التملك السقوط. طبيعي شنو اكو فرق بين هذا المثال الذي ذكر التنظير وبين المنظر له. المنظر له شنو هو؟ تملك ما في الذمة، الذي نتيجة السقوط. أما النظير الذي أتى به ليس تملك نفس ما في الذمة، وإنما تملك ماذا؟ شيء آخر. يعني ذاك الذي هو مجهول الذمة إليه ما راح يتملك نفس ما في ذمته، وإنما راح يملك على ذمتي وفي ذمتي ألف أخرى. فهو يملك ألف أخرى ومملوك لي ومطلوب هو ماذا؟ ألف في ذمته. فهذا نظير، وهو ذكره كنظير فقط لإثبات هاي النتيجة وهو السقوط، وهي السقوط. وإن كان هذا النظير يختلف مع المنظر له من حيث على أنه لا يشتركان في تملك ما في ذمته، ففي المنظر له هناك تملك ما في الذمة، بيع الدين على من وعليه تملك ما في ذمته. أما النظير هو تملك مقدار مساوي لما في ذمته، وليس تملك نفس ما في ذمته. لكن يستمكن في من في عصر السقوط هو هالمقدار جملة الاشتراك راضي أكد عليها. زين، نظير تملك ما هو مساوي لما في ذمتي وسقوطي بالتهاته. هذا الجواب. أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. أنا فرد جواب السر. أجاب قدس سره عن هذا الإشكال بجوابين، هذا أحدهما، وهو أنه لا بد شك بها الإنسان يتملك ما في شنو ذمته، ما بمانع. خلافا قلنا علما صعب الجواب. جواب ثاني راح نذكر، نقول اذا تملك ما في الذمة ليس بممكن يلزم بيع الدين على من هو عليه، هذا يلزم ان يكون غير ممكن. والحال كل الفقهاء يتفقوا على جوازه. ولماذا؟ إذا ذاك ما ممكن يلزم هذا ليس ممكن، يعني البيع ليس ممكن. يقول أن البيع بيع الدين على من هو عليه، ما معنى؟ لا معنى له إلا النقل أو التمليك أو المبادلة، ما شيء تعبر. نقل، تمليك، مبادلة، ما شيء تعبر. فإذا هذه لم تمكن، لم يمكن ماذا؟ ما يرادفها، ما يرادفها شنو؟ هو البيع. أكرر، إذا فرض نقول لهذا صاحب الإشكال الثاني أن تملك ما في الذمة ليس بممكن، فلا أنت صاحب الجواهر إذا قلت تملك ما في الذمة ليس بممكن، لازمه أن تقول أنه بيع الدين على من هو عليهم ليس ممكن. لأن بيع الدين على من هو عليه شو معنى بيعه؟ ليس إلا تملك أو نقله عليه أو له. فإذا النقل والتملك ليس ممكن، يلزم أن يكون البيع ليس بممكن. لذلك يقول بلي مولانا، بلي مولانا، إنه وفيه من أول، وفيه مع هذا الذي عرفته وستعرف وهو أنه لا بأس تملك ما في الذمة، مضافا إلى هذا الجواب يرد جواب آخر. شنو هو الجواب الآخر؟ أنه لو لم يعقل التمليك، يعني تمليك ما في الذمة، تملك ما في الذمة، تمليك الدين على من هو عليه، تمليك الدين على من هو عليه، لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة ونقل وتمليك أو ما يساويها من الألفاظ من التعابير. ولذا قال فقر الدين معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، البيع والتمليك واحد. فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه حسب رأيك يا صاحب الجواهر، لم يعقل ما يساوي شيء مما يساوي اللي ما يساويه شنو هو يعني ما يساوي التمليك؟ هو البيع. يعني فلا يعقل بيع الدين على من هو عليه. اذا ما تقبل امكان ملكية الانسان لما في ذمته يكون ما تقبل امكان بيع الدين على من هو عليه، لانهما متقاربان او مترادفان كما قال فخر الدين: بعت عن ملكت نقلت. الاشكال الثالث: ان لازم هذا التعريف ان تكون المعاطاة بيعا، والحال سيأتينا ان شاء الله فيما بعد بحوله وقوته عز وجل ان المشهور هو ان المعاطاة ليست بيعا، بل الدعية الاجماع على انها ليست بيعا، والحال لازم تعريفك ان تكون بيع، لانها تمليك مال عين بما، تشتمل على التمليك عين بما. هذا الاشكال رقم 3. جوابه: المشهور وان قالوا المعاطات ليست ببيع، ولكن مقصودهم ليست ببيع صحيح، اي مقصودهم نفي الصحة لا نفي البيع رأسا، عنوان البيع رأسا. هم لا يريدون ان يقولوا ليست بيعا رأسا وابدا، بل يريدون ان يقولوا ليست بيعا صحيحا، فاذا هذا لا يضرنا. صدق العبارة. ومنها انه يشمل هذا التعريف التمليك بالمعاطات، والحال مع حكم المشهور، يعني والحال المشهور حكمه، بل ادعوا الاجماع على انها ليست بيعا، يعني معاطات ليست بيعا. والجواب: وفيه مقصود شنو؟ وفيه ان ما سيجيء من كون المعاطات بيعا، لان مراد النافين الذي قالوا المعاطات ليست بيع نفي صحته، يعني ليست بيعا صحيحا لانها ليست بيعا رأسا. الحمد لله. هذا اما في الاشكال الثالث انتهينا منه. الاشكال الرابع: هذا التعريف للبيع يصدق على هذا التعريف للبيع يصدق على الشراء، لأن المشتري بشرائه يملك، عينا وهي شنو؟ الثمن الذي هو ملكه، يملكه بمال، والمال ما هو؟ عين البائع. فالمشتري يملك عينه، يعني الثمن، يعني هذه النقود، اي عين هذه يملكها، هاي العين بمال. المال شنو هو؟ المبيع، يعني ملك البائع. فصدق عنوان البيع وتعريف البيع لمن؟ على الشراء. على إشكال رابع يجيب قدس سره، يقول: الشراء ليس تمليكا للثمن، فالمشتري لا يملك الثمن، ولذلك المشتري لا يقول ملكت. ملكت ماذا؟ الثمن. ولو قال ذلك لم يصح، التمليك صادر فقط النية من البائع، فالبائع يملك المبيع. وأما الحاصل من المشتري ما هو؟ وأما الصادر من المشتري ما هو؟ قبول التمليك. أي الصاد قبول تمليك العين، أي الصادر منه تملك العين، يعني تملك المبيع. نعم، بالدلالة الضمنية أو الالتزامية ما شئت عبر، هو قد ملك الثمن، ولكن هذا مدلول ايش؟ ضمني او مدلول التزامي. واما المدلول المباشر للشراء فهو قبول تمليك العين او تملك العين، تملك المبيع، مقصود ان العين على تملك المبيع. وأما تمليك الثمن فلم يصدر منه. نعم ضمنا التزاما قد حصل، وأما مباشرة واستقلالا لم يحصل منه تمليك العين، فينبغي الالتفات إلى ذلك. ثم يقول: وبهذا يندفع ما يقرب من هذا الإشكال، وهو أن هذا التعريف للبيع يصدق على من يستأجر الدار. فلو فرضنا أني ذهبت إلى صاحب الدار واستأجرت داره بألف، فيصدق علي أنا الذي استأجرت الدار، ماذا يصدق علي؟ قد ملكت. ماذا ملكت؟ ماذا ملكت؟ الألف مقابل مال. المال شنو هو؟ المنفعة، منفعة الشكل. فيصدق ملكت الأجرة يعني الألف بمال يعني المنفعة. هذا الإشكال ما تتبع اندفاعا، إذ مستأجر العين لا يملك لا يملك ماذا؟ إذ مستأجر العين لا يملك، دير بالك لا تشتبه، إذ مستأجر العين، أنا لما أروح وأستأجر الجار لا يملك الأجرة، لا يملك العين يعني الأجرة، بل يتملك شنو؟ المنفعة بالأجرة. نعم ضمنا والتزاما هو شنو؟ يملك الأجرة مقابل المنفعة، ولكن مباشرة كمدلول مباشر واستقلالي ليس كذلك، أي لا يملك الأجرة مقابل المنفعة، منفعة السكن، بل يتملك سكن الدار مقابل الأجرة. فهذا الإشكال إذن ماذا؟ على الشيء أنه هذا التعريف صادق على الشراء أو صادق عليه من أو صادق عليه من على الشراء أو صادق عليه من ماذا؟ على استئجار العين. مندفع بجواب واحد وهو أن المتحقق من المشتري ومن مستأجر العين. ما هو المتحقق؟ تملك العين، هذا في باب الشراء، أو تملك تقولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تملك المنفعة في مثال شنو؟ الإجارة، ديروا بالكم. نعم، بنحو الدلالة الضمنية أو الالتزامية هو قد ملك الثمن أو الأجرة، لكن هذا مدلول تضمني، وإلا المدلول الاستقلالي المباشري هو ماذا؟ تملك. وايد دقيق ترى الشيخ قاعد يعمل وايد دقة ظريفة. هو تملك العين أو تملك المنفعة، طبق العبارة. ومنها صدقه على الشراء، طبيعي بعدين نقول وعلى استئجار الدار. صدقه على الشراء فإن المشتري بقبوله للبيع يملك الثمن، يملك ما له يعني شنو؟ الثمن الذي له هو الثمن، بعوض المبيع مقابل العبارة، شو ما أدري إيه. بعوض هو المبيع، يهجي واحد يقول أي، أما بعوض المبيع شو شوي هنا ثقيلة، ثقيلة ومو ثقيلة، هذا إذا أقول شوية ثقيلة. بعوض هو المبيع أو مقابل المبيع يقولوا، على أي حال والأمر سهل. جوابه وفيه لا الصادر من المشتري ليس تمليك الثمن، بل الصادر منه شنو؟ تملك المبيع. الكبد دقيق لا يخفى لطفه. نعم ضمنان حصل منه تمليك الثمن، وفيه ان تمليك الثمن فيه يعني في الشراء ظني، وانما حقيقته حقيقة الشراء ايش؟ التملك، تملك المبيع بعوض. ولذا لا يجوز الشراء بلفظ، ما يجوز للمشتري ان يقول ملكت الثمن، يمشي الشراء بلفظ ملكت الثمن. ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، سواء ملكت المتقدم على الايجاب، تقدم على الايجاب او تاخر، اثنينات ما يجوز. بهذا الجواب هم يندفع الاشكال لو قيل على ان هذا التعريف يصدق على من؟ على استئجار العين. وبه يعني بهذا الجواب يظهر اندفاع الإيراد الإشكال بانتقاض التعريف، منتقض بمن؟ بمستأجر الذي يستأجر العين بعين يعني شنو؟ بأجرة. العين الثانية المقصود منها شنو؟ الأجرة. بالي وجه الإشكال ما يبينه، وجه الإشكال فواضح بعد، تقريب الإشكال فواضح عندك، تقريب الإشكال هو أنه يملك شنو؟ الأجرة مقابل من؟ السكن. فيصدق تمليك العين بما الشيخ يجاوب، يقول لا، هذا مستأجر الدار ما ملك، ما صدر منه تمليك الأجرة، صدر منه ماذا؟ تملك السكنة مقابل الأجرة. وعما تمليك الأجرة فهو مدلول تضمني أو التزامي، لذلك يقول بل مولانا. هل أطبق بس هذه؟ وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضي بمستأجر العين بعين. جواب الإشكال شلون؟ تقريب الإشكال ما ذكره، قاعد يذكر جواب الإشكال، هاي حيث جواب الإشكال لا تقريب. فالتفتوا جيدا، جواب الإشكال هذا حيث أن الاستيجار الذي يتحقق من هذا مستأجر الدار يتضمن تضمن، ما تقول تضمن أو التزامي، يتضمن تمليك العين يعني الأجرة بمال، يعني بمال يعني شنو؟ يعني سكنة المنفعة، فهذا مدلول تضمني، وإلا المدلول الاستقلالي أو المباشري ما هو؟ تملك السكنة مقابل الأجرة، لا تمليك الأجرة مقابل السكن، فلا يرد عن إشكال حين. تفضلوا، من الذي أشكل؟ إيه بس على قضية اي يعني الجواب هذا الاشكال جوابان يعني الجواب الاول شنو هو؟ على انه في الحقيقة الشراء وماذا؟ تملكه لا تمليك، تمليك ماذا؟ مدلول تضمن. طب الجواب الثاني شنو؟ اي يعني هو هذا تقريبا الذي بينته، انه قاعد يقول يندفع وبه يندفع، مو فرق جواب ثاني قاعد يذكر الشيء، يقول بهذا الجواب يندفع لو اردت ان تشكل باستيجار العين. زين، ومنها انتقاضه، انتقاض طرده الاشكال رقم جديد 5. يقول قدس سره، الاشكال 5، ان هذا التعريف صادق على الصلح الواقع على الاعيان، وعلى الهبة المشروطة بعوض، أما أنه صادق علما على الصلح الواقع على الأعيان فكما لو قال شخص لغيره صالحتك على أن يكون لي هذا الكتاب مقابل ماذا؟ مقابل شنو؟ دينار. هاي مصالحة صحيحة ولا؟ إنه هنا تعريف البيع يصدق، لأني بالتالي قد ملكت صاحبي عينا في مقابل ما، وهكذا الحال في باب الهبة. وأما في مثال الهبة، هذا في مثال الصلح، وأما في مثال الهبة فكما لو قلت لصاحبي وهبتك الكتاب بشرط ان بليم، مو بلاك مو قربة الى الله، وهبتك الكتاب بشنو شكري بكذا بدينا، فهنا ملكت الكتاب بدينا، وهذه هبة، وتعريف البيع الذي تقدم يصدق عليها، حيث انه قد ملكت عينا بما. اذا الاشكال الخامس وأن التعريف صادق على الصلح الواقع على الأعيان، وصادق أيضا هذا التعريف على الهبة المشروطة بمن بعوض. ويجيب قدس سره. أما عن المثال الأول يعني عن باب الصلح، فيجيب بثلاثة أجوبة. أو بالأحرى يجيب بجواب واحد يشتمل على ثلاثة شواهد، بس إن شاء الله أبين المطلب وشوف شلون. يقول قدس سره: الصلح ليس تمليكا للعين، الصلح معاملة مستقلة في مقابل بقية المعاملة، وحقيقته هو التسالم والاتفاق والتراضي، وليس هو نفس التمليك، وإنما هو التسالم والاتفاق والتراضي على قضية معينة. هذا التسالم والاتفاق يصطلح عليه بالصلح. نعم، هذا التسالم إن وقع على الأعيان أو على المنافع كانت نتيجته وفائدته هي ماذا؟ تمليك العين أو تمليك المنفعة، أي يصير مفيدا لفائدة البيع أو لفائدة الإجارة. لا أنه نفس الإجارة أو البيع، لا لا، بل يفيد فائدة الإجارة أو فائدة البيع. وإذا وقع التسالم على الانتفاع لا على المنفعة، على الانتفاع، كما إذا قلت لك صالحتك على أن تدرس في هذا الكتاب، زايد هذا الكتاب عندي، دخل أخذ الكتاب، صالحتك على أن شنو تدرس فيه. هنا التسالم وقع على الانتفاع، وهذا يفيد فائدة ماذا؟ العارية، لأن العارية فرق عن الإجارة ماذا؟ أن الإجارة فيها تمليك للمنفعة، وأما العارية ليس فيها تمليك المن للمنفعة، بل فيها تمليك المن للانتفاع. بلي، فأنا لما أخذ الكتاب لأجل الدراسة فيه ما ملك في ذاك المنفعة، ولذلك أنا ما لي حق أعطي الكتاب علما لشخص آخر بحجة أني أملك المنفعة، فلي حق أن أملك لإنسان ثاني. كلا، وهذا يدلل على أنه العارية ليست ملك للمنفعة، ليست ملك المنفعة، بل هي ملكا علما، بل هي ملك للانتفاع. انتفاع شنو؟ يعني هو الدراسة، وهذا انتفاع بالمنفعة الاستفادة. فإذا الصلح الواقع على الانتفاع مرجعه وتسالم، لكن نتيجته يفيد فائدة العارية، لأن نتيجته تمليك الانتفاع. وإذا وقع الصلح على القرار وشرط معين ففائدته حينئذ هو القرار، كما لو قلت لك صالحتك على أن يكون الربح في هذه المعاملة إليك كله إليك يلا، ولكن الخسران هم ما شنو ما عليك تسلم، ربح إليك وخسران عليك. هنا نتيجته نتيجة هذا الصلح ماذا؟ وهذا القرار المعين، وهو أن الربح لك والخسران عليك. إذن الصلح هو ليس تمليكا بل هو تسالم، لكن إن وقع على العين أو على المنفعة أفاد التمليك، تمليك العين فيفيد فائدة البيع، أو تمليك المنفعة فيفيد فائدة ماذا؟ الإيجار. وإن وقع على الانتفاع كان الثمرت أفاد فائدة العاري، وإن وقع على القرار المعين والشرط المعين أفاد ذلك القرار المعين. فالصلح ليس بنفسه تمليكا وإنما هو تسالم واتفاق وتراضي، ومما يدل على أنه عبارة الصلح عبارة عن التسالم وليس نفس تمليك تمليك الحي أو تمليك المنفع. شواهد ثلاثة. الشاهد الأول إن التمليك يتعدى بنفسه، فتقول ملكتك الكتاب، أما التصالح لا يتعدى شنو بنفسه بل بالحرف، فتقول صالحتك علما مو صالحتك الكتابة، صالحتك على شفيت كلمة على لابد أن تأتي، فهذا يدل على أن الصلح عبارة عن التسالم، يعني تسالمنا على واتفقنا على. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، لو كان الصلح نفس التمليك فيلزم أن يصير له خمسة معاني، أن يصير مشتركا لفظيا بين معاني خمسة، وهو بعيد، إذ لا نشعر بوجداننا إلا أن له معنى واحدة والاختلاف فيه متعلق. فلو كان الصلح في باب الأعيان هو نفس التمليك تمليك العين لكان هذا معنى رقم واحد، وفي باب المنفعة لو كان عبارة عن نفس تمليك المنفعة لكان هذا معنى رقم زيادة اثنين، ولو كان الواقع لمن على الانتفاع عبارة عن تمليك الانتفاع لو كان هذا معنى، لو كان الصلح عبارة عن تمليك الانتفاع لكان هذا معنى رقم ثلاثة، وهكذا. فيلزم تعدد المعاني للصلح، والحال نحن لا يعني مشترك لفظي بينه، والحال نحن لا نشعر إلا أن له معنى واحد. هذا الشاهد الثاني. والشاهد الثالث هو أنه بل مولانا، والشاهد الثالث هو أنه بل مولانا هو أنه لو فرض وقع نزاع بيني وبينك في عين من الأعيان. فلو قلت لك أرجوك أن تملكنيها أو تملكني إياها، عد هذا الطلب نحو من عد ماذا؟ نحو من الاعتراف بأنه ماذا؟ من الإقرار بأنه هي ليست ملكا لي، بل هي ملك المن إلى صاحبي. وإلا فما معنى أقول أرجوك ملكنيها إذا هي ملكي؟ فنفس طلب التمليك اعتراف بأنه هي ليست ملكا لي. هذا وين؟ في باب التمليك، طلب التمليك. أما لو قلت لك أرجوك تعال فلنتصالح، فلنتصالح على هذه العين، لو كان الصلح عبارة عن التمليك يلزم أن يكون ماذا؟ إقرار، لأن هذه لتك. والحال على أنه لم يقل أحد على أن طلب الصلح يعد ماذا؟ إقرارا بأنها لك أيها الطرف الخصم. هذه ثلاثة شواهد تشهد بأن الصلح ليس هو تمليكا، وإنما هو ماذا؟ يعني في مورد وقوع على العيان، وإنما هو ماذا؟ تسالم. لكن هذا التسالم نتيجة مرة تكون هي التمليك كما لو تعلق بالأعيان أو بالمنافع، وأخرى نتيجة تكون العارية إذا وقع على انتفاع وهكذا. ومما يشهد بأنه ليس تمليكا هو نفس هو هذه الشواهد الثلاثة التي أشرت إلى نطبق العبارة. يقول ومنها انتقاض طرده. انتقاض طرده يعني ماذا؟ يعني من حيث الطرد، يعني هذا التعريف لا يكون طاردا مانعا للأغيار مثل الصلح مثل الهبة، بل سوف يشمل الأغيار بالصلح الواقع علينا على العين بمال، مثل إذا قلت صالحتك على هذه العين بهذا المال. وبالهبة المعوضة طبيعي، في الهبة المعوضة ما تكلمنا، تكلمنا في الصلح. وفيه الآن نجاوب عن مثال الصلح، إن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، يعني تمليك بين العين في مقابل ماذا؟ ذاك المقدار. بل معناه الأصلي هو التسالم، يعني تسالمنا واتفقنا وتراضينا، فهو مو حقيقة التمليك، حقيقة التسالم والاتفاق، فهذا شيء آخر راح يصير حقيقة. لشواهد ثلاثة، الشاهد الأول ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال، يعني الصرف لا يتعدى بنفسه إلى المال بخلاف البيع، يتعدى بنفسه يقول بعتك هذا المال. نعم هو متضمن للتمليك، الصرف يتضمن التمليك نتيجة، يعني التمليك إذا وقع على العين فائدة تكون التمليك، نتيجة تكون التمليك، مو هو بنفسه التمليك. نعم هو متضمن يعني نتيجة التمليك شو وقت إذا تعلق بعين، لا أنه نفسه يعني نفس تمليك العين. والذي يدلك على هذا شواهد ثلاثة قلنا، الشاهد الأول قد قدم، هذا الشاهد الثاني أن الصلح هو طبيعي ما مجمعها بشواهد ثلاثة، نحن نصطاد هذه الشواهد الثلاثة. والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال، مرة عين يكون المال فنتيجة تشيكون بيع، ومرة يتعلق بالمنفعة نتيجة تشيكون تجارة، فيفيد التمليك، يعني تمليك العين فيفيد البيع، أو يفيد أو تمليك المنفعة فيفيد الإجارة. وقد يتعلق بالانتفاع فيفيد ماذا؟ فائدة العارية الذي هي مجرد التفويض على المنفعة من دون تمليك. وقد يتعلق بالحقوق، هذا ما ذكرته في أثناء الشرع، لذا قلت طالعنا على أن ماذا؟ على هذا الحق بهذا المقدار، يعني على أن يسقط هذا الحق حقك شوف. وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقال، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتطالحين، كما لو قال أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليه، فيفيد مجرد التقرير. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة، يلزم أن يكون الصلح إلى معاني، لزم كونه مشتركا لفظيا، يعني موضوع إلى هذه المعاني مو للقاسم المشترك بينها وهو التسالم، لا لا، لكل منهما باستقلاله، وهو واضح البطلان، لأننا نشعر أن الصلح ليس له معاني متعددة. فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر، وهو يعني غير التمليك، غير البلي بلي بلي بلي، غير الإسقاط وهكذا. وهو شنو المعنى الآخر الجامع؟ وهو التسالم. فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة، مرة نتيجة التسالم تمليك العين أو تمليك المنفعة، مرة فائدة التسالم تمليك الانتفاع، فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه. فالصلح على العين بحوار، تسالم عليه، يعني تسالم على من؟ على العين، على أن تكون العين في مقابل العوار. وهذا فائدة ماذا أشرح يصير؟ وهو نتيجة فائدة التمليك، لا أن مفهوم الصلح في هذا المقام وحقيقة صار هو التمليك وإنشاء التمليك. ومن هنا هذا الشاهد الثالث، هو لم يذكره بعنوان شاهد ثالث، احنا جمعناه وسويناه شواهد ثلاثة. ومن هنا لم يكن طلبه، يعني طلب الصلح اذا قلت لك تعال خلنا نصالح، لم يكن من الخصم، لم يكن اقرارا له لانك انت المالك، بخلاف طلب التمليك اذا قلت له رجاء تعال ملكني، فانه يكون اقرارا، اللهم صل على محمد وآل محمد.